يخلط بين الرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب. لهذا نحن لا نكتب بالجواب. يعني التغني يكون كالتغني بال بال بال
على نفس
من الأحسن أن نغير من نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا مرة هكذا. لا يطلعون على ذلك أهل المسجد، لا يطلعون. لا أظن ما حنا بحاجة ما دام جاء المكفون.
كثير من الناس الشيخ يعتقدون أن يعني أدوات المسجد يجوز إخراجه بعد إذن الإمام.
إيه ما صحيح
مستعارة.
هذا ما يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقالت: باعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعيد المنبر.
قوله رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني التحدث عن البيع والشراء. وليس المراد البيع والشراء بأن البيع والشراء في المسجد محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما أشبه ذلك لا بأس به. ثم ذكر حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها، وذلك أن بريرة كانت مكاتبة كتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فعرضت عليها عائشة أن تسلم لهم الأواقي وأن يكون وتعتقها ويكون ولاؤها لها، أي ولاء هذه الأمة وهي بريرة لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ذلك، فأبوا، قالوا: لا، لابد أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة إلى عائشة فأخبرتها، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي، وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. وفي هذا الحديث فوائد وإشكال. أما الفوائد فهو ففيه جواز الكتابة وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن، ولها شروط معروفة في بابها، ومنها أن الولاء لمن أعتق، وظاهر الحديث ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة فإن الولاء له، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة، فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هم المستحقون للكفارة، وإن اعتقه في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة، وهذا أقرب إلى الصواب وأبعد من التلاعب، وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك، على أن يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاؤهم له، وهذا نوع محاباة للزكاة، وكذلك يقال في الكفارة. فالصواب أن العبد المعتق في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن؟ للفقراء، لأنهم أهل صرف، لأنهم هم أهل صرف الكفارات. وأما من أعتق في زكاة فإن ولاؤه يكون لأهل الزكاة. وهل يمكن أن يعتق الرقيق في الزكاة؟ نعم، لأن الله يقول وفي الرقاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة، لأن ذلك أبلغ في التنفير منها. دليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك. ومن فوائد الحديث أن كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل، وإن شرط 100 مرة، يعني وإن أكد 100 مرة، فإنه يكون باطلا ولا يجوز العمل به. ولهذا قال العلماء يحرم اشتراط كل شرط باطل. وأما الإشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، فكيف يقول اشترطي لهم الولاء مع أن الولاء لمن أعتق؟ أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى على، أي واشترطي عليهم الولاء، وهذا جواب لا يفيد، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء فأبوا. وقال بعضهم إن الرسول أمر بذلك من أجل أن يقرر بطلان هذا الشرط وإن شرط، وهذا كقوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي، مع أنه كان يصلي بلا طمأنينة، والصلاة بلا طمأنينة حرام، ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسدا فهو فاسد وإن كرر. وهذا القول أصح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا، ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر شرطه. فإن قيل يتولد من هذا أشكال، وهو أن في هذا تغريرا لأهل بريرة، إذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا في تغيير لهم. والجواب عن هذا أن يقال هذه قضية عين، فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم بأن شرط الولاء لا يكون إلا بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق، فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء المعتق، وحينئذ لا يكون في ذلك تقرير عليه. واستشكل أيضا إشكال آخر، وهو قوله ليس في كتاب الله، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب لا، ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل، فهو على تقدير محذوف. نعم. لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، هكذا جاء في الحديث، يترتب عليه آثار كثيرة. نعم. نعم، يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من ألف، لا بد يبلغ المشتري أنه مكاتب، لا بد، ويقوم المشتري مقام البائع، فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. نعم، وهذا الذي عليه الجمهور، لكن الولاء يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة، يكون مولاه المحالف، وهي مختلف فيها، هل يجري الإرث في الولاء بمع المحالفة أو لا يجري، على خلاف ذلك. عبد الله، ولو لم
عجز
مثلا عن تسويقها، نعم، له ان يبيع ولو لم يعجز، وله ان يبيع ولو عجز. نعم. طيب، حتى لو لم يعجز يوفي المشتري ويكون ولاؤه له.
ما يكون اخر مثلا
كنت لا ما ينتقد، بارك الله فيك، يبقى على ما هو عليه من المكاتب، فاذا ادى الى المشتري عتق. لو أدى إلى بعد أسبوع، لأن المشتري يقوم مقام إيش عبد الله؟ هنا. نعم.
باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه.
يكفي هذا الدين على جواز التقاضي في المسجد، فإذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فإنه لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء، بل هو إبراء وقضاء. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتدخل في المتخاصمين للإصلاح بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع وطلب من كعب أن يضع الشطر فوضعه. نعم.
مثل يا شيخ، هل يجوز الإنسان أن يتكلم مثلا في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد الصفقة؟
أي نعم، لو قال مثلا سأل كم تبيعون هذا فيه، كم يساوي هذا،
ما في كراهة ولا
أبدا، ما في كراهة إلا إذا شوش على غيره فنعم. إي نعم، ولو كان من بيع الشراء. نعم. لا، يكون باطل لأنه منهي عنه.
باب خمس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها.
قبره عندنا ونصف قبره. في هذا دليل على مشروعية كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والحيدان وكل ما يؤذي. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وهذا من رفعها. وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة التي تقوم المسجد إكراما لها وتشجيعا لغيرها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بقوله هلا كنتم آذنتموني، وقوله دلوني على قبرها. والحديث لم يذكر فيه أنهم صلوا معه، فهل يدل ذلك على أن من صلى على الجنازة لا يعيد الصلاة عليها؟ أو يقال الحديث ليس فيه إثبات ولا نفي، ليس فيه إثبات ولا نفي. وعموم قوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم يقتضي أن من حضر صلاة الجنازة الثانية فإنه يصلي عليه. والعلماء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من قال إن من صلى على جنازة لا يعيد الصلاة عليه ولو صلي تماما، ومنهم من قال يعيدها لعموم إذا صليتما في رحالكما. والذي يظهر لي الثاني، وأنه لا بأس بالإعادة لكنها ليست كالصلاة الأولى.
هل يجوز الصلاة على الطفل؟
الطفل غير الطفل صلى عليه. نعم. عن الصلاة ايش؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأن صلاة المنهي عنها في المقابر هي الصلاة لله ذات الركوع والسجود، أما هذه فهي دعاء للميت فلا بأس به. نعم.
هل ناخذ من الأسئلة التي سبقت البيع؟
كيف؟
الأسئلة التي سبقت البيع، أنه يحرم البيع إذا كان في تقابل
لا مطلق. البيع والشراء في المسجد حرام سواء كان مع التقابض او مع عدم التقابض. ثلاثة.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الايات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
قول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، الظاهر المراد البخاري ذكر تحريم، لأن تحريم تجارة الخمر ليس خاصا بالمسجد بل هو حرام في المسجد وغير المسجد، فلعله أراد ذكر ذلك. وفي الحديث الذي ساقه رحمه الله دليل على حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبلاغ القرآن، لأنه لما أنزل عليه الآيات خرج، وهذا يدل على أنه بادر بالخروج. وفيه تحريم تجارة الخمر، ومثله كل شيء يتوصل به إلى بار فإنه يحرم بيعه والتجارة فيه. والخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذة، فخرج في قولنا على وجه اللذة ما غطى العقل لا على وجه اللذة فهذا لا يسمى خمرا كالبنج وشبهه. شوف الترجمة عندك.
قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه.
طيب نعم. نعم الظاهر المرأة.
شيخ بارك الله فيكم، في قول مشهور جدا عند العوام وهو أن لقط القذى من المسجد هو مهر الحور العين.
وإيش؟
مهر الحور العين.
إيه؟
فإيش مدى قرب هذا القول أو بعد؟
ما أعرف. نعم. شيخ، بعض الناس يوزعون الأعناب عن البيع وعن
تجارتهم وبيعهم داخل المسجد.
أما تعليقه على الباب الخارجي لا بأس، يعني الإعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد لا بأس، أو مثلا الإعلان عن لقطة أو ضالة، وأما في داخل المسجد فلا يجوز، ويجب على من رآه أن يمزقه. إذا ولا يجوز هذا ينهى عنه، لأن هذا من جنس السوم في المسجد.
باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
الشاهد من هذا الحديث: الأسير أو الغريم يربط في المسجد. أما الأسير فكما ذكر كما جاء في الحديث أن عفريتا من الجن تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفسد عليه الصلاة، وذلك بإلقاء الوساوس وصرف القلب عن الحضور. قال: فأمكن الله منه، أمسك عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أربطه إلى سارة من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسر، يعني فلم يفعل، لأن قول سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب أن لا يربطه، لأنه لو ربطه لكان له سلطة عليه، والسلطة على الجن من خصائص من سليمان، فلذلك تركه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن، ولهذا أمسكه صلى الله عليه وسلم وهم أن يربطه بساق المسجد، وهذا هو الشاهد للحديث. الغريم الشرح.
قوله: باب الأسير أو الغريم كذا للأكثر بأو، وهي للتنويع، وفي رواية ابن السكن وغيره والغريب بواو العطف قوله حدثنا روح.
ما ذكر في أثناء الشرح
ما أشوف شيء.
قد سيذكر بقية.
نعم.
قد سيذكر بقية المباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن.
نعم يا سليم.
هو تنبيه صلى الله عليه وسلم على الجن معنوية ولا حسية؟
لا حسية. حسية ومعنوية. بارك
الله فيكم. الجمع بين هذا الحديث.
نعم. ذكر العيني شغول.
قد يكون
غريب
له دين والمراد
هنا الأول. لكن نريد بعض الناس يطيب بأكثر منه. نعم 11. نعم ينصب قدمين ويجلس على عقبين. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. عند الشافعي إنه يفرش يديه كذا ويجلس على عقبيه. خلي العقبية متقابلة يأتي إن شاء الله بيانه.
كما يفعل أصحاب البناطيل.
ها؟
وكما يفعل أصحاب البناطيل.
الله ما أعرف. بناطيل نعم. يوقفون على.
هذه مشكلة شيخنا الجاس الكافي.
كيف؟
الجاس الكافي ما هو الجاس هذا؟
سبحان الله.
هكذا يا شيخ.
لا 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 لا. تجلس عادي جلوس عادي. لكن تنصب القدمين وتجلس على العقبين. يعني كأنك مفترش. فبدل ما أنت تفترش اليد الرجل اليسرى تنصب اليمنى. خلينا كلنا نوقفات تحت. تنصب جميعا ثم تجلس على العقبين. هذا الإقعاء المنهي عنه عند الإمام أحمد. وعند الشافعية الإقعاء الذي هو مراد هنا بعقل الشيطان أنك تستح القدمين على الأرض هكذا ثم يكون العقب اليمنى وعقب اليسرى متلاصقة وتجلس على العقبين.
نفس الشيء عقبة الشيطان هي الإقعاء.
نعم
عقبة الشيطان هي الإقعاء.
كيف؟
هل عقبة الشيطان؟
أي نعم هي الإقعاء. لا هي الإقعاء غير الإقعاء. الإقعاء كإقعاء الكلب أن يجلس على الفخذين وينصب شأه هكذا. نبين إن شاء الله غير الدرس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شويح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
في هذا الحديث واحد منها جواز حلول الكافر في المسجد. فهل هذا مقيد بما إذا بقي في المسجد على وجه الصغار والذل؟ أما نقول إن مكث الكافر في المسجد على وجوه: الوجه الأول أن يكون على وجه الصغار والذل كما في القصة، وهذا جائز ولا إشكال فيه. الثاني أن يكون داخلا لمصلحة المسجد كما لو دخل ليصلح شيئا خاربا فيه فهذا أيضا لا بأس به، لأنه من إيش؟ من مصلحة المسجد. الثالث أن يدخل المسجد ليستمع إلى الذكر وكلام الله عز وجل لعله يسلم، فهذا أيضا لا بأس به، لأنه لمصلحته من؟ لمصلحة هذا الداخل هذا الكافر، فدخوله فيه مصلحة. الرابع أن يدخله لغير ذلك، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يجوز له دخوله، ومنهم من قال إنه يجوز له أن يدخله بشرط أن يكون ذلك بإذن المسلم، يعني أنه لا يدخله استقلالا بل لا بد أن يأذن له المسلم. وهذا أقرب، أنه إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يدخل مساجدنا إلا بإذن المسلم لئلا يفسد فيها. نعم. نعم.
تحولت إلى متاحف.
يعني بني بدلها. أقول بني بدل هذا المسجد أو لا؟ لا، المهم أحيانا يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد آخر بدلا عنه، فإذا كان الأمر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم مسجد. وأما إذا جعلوه متاح بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوز، حرام. نعم. ايش مساجد ها. نعم نعم يعني تصوير الكافر لمساجد المسلمين في تفصيل، اذا كان يريد ان يذهب بهذه الصور الى بلاده ليسخر بالمسلمين وباحوال المسلمين فهذا ممنوع، واما اذا كان يذهب يعرضها ليعرف معابد المسلمين وأنها ليست كمعابد النصارى هذا لا بأس. نعم. لا بأس به إذا كانت خارج المسجد لا بأس، وكذلك برادات يشربون منها لا بأس. ثلاثة. نعم. في الحديث أيضا فيه دليل على جواز ربط الأسير لأنهم ربطوا ثمان بالأوتار، وفيه أن الإنسان الكريم إذا أكرم ملك، ولهذا لما أكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمامة وقال أطلقوه ذهب واعتسل وأسلم رضي الله عنه، فدل ذلك على أن إكرام الكافر إذا رجع إسلامه لا بأس به، وأن هذا من باب التأليف على الإسلام. أما إذا كان إذا أكرم ازداد شرا وعتوا فإنه لا يكرم بل يهان. وفيه دليل على مشروعية الاغتسال عند الإسلام، لأن هذا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، بل قد جاء في حديث أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتل، وأمره أيضا بالاغتسال. فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجب الاغتسال على من أسلم، فمنهم من قال نعم للأمر به، ومنهم من قال لا لأن هناك أناس كثيرين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمرهم أن يغتسلوا. والأظهر أن اغتسال الكافر إذا أسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أن إعلان الإسلام في المسجد من السنة، وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم إذا أسلم الكافر جاء به إلى المسجد وأسلم وأعلن إسلامه في المسجد يكون له أصل في السنة، وأصله حديث ثمامة بن ثابت. نعم.
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
سعد بن معاذ حليف بني قريظة وهو أفضل السعدين والثاني سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وسعد بن معاذ هو سيد الأوس وهما القبيلتان المعروفتان واللتان يتكون منهما الأنصار رضي الله عنهم. لما غدر بنو قريظة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم. أصيب هو يوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريظة. ولما غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني قريظة وحاصرهم قريبا من الشهر طلب منهم أن ينزلوا على حكم أحد من الناس فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنوا أنه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل إليه أن يجيء وكان في خيمة المسجد فجاء فحكمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني قريظة بعد أن رضوا بذلك فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسلى نساؤهم وذريتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأقر الله عينه أي ما قرر وذلك أنه كان حكمهم تحت إمرته وهو الحاكم فيه. فلما حكم بينهم ورجع إلى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان جرح في يوم الخندق فمات فما أماته الله إلا وقد أقر عينه بحلفائه بني قريظة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرب جل جلاله اهتز لموت سعد بن معاذ وفي هذا قال حسن بن ثابت وما اهتز عرش الله من أجل مالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وفي هذا الحديث دليل على جواز بناء الخيمة في المسجد ولكن بشرط أن لا يضيق على المصلين فإن ضيق فإنه لا يجوز لأن المصلين أحق. وأخذ بعض العلماء من هذا جواز التحجر في المسجد لأن الخيمة فيها تحجر وزيادة ولكن قد يقال إن هذا لا دليل فيه لأن الخيمات ليست في محل الصلوات والتحجر يكون في محل الصلوات. نعم. التحجر وضع العصي يضع العصا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو
كرسي
أو الساعة في مكانه حتى يحجزه عن غيره. نعم. في مكان جلوسهم في مكان جلوسهم تحجرا ولا إيش؟ أي ما في بأس لا بأس. وفي هذا الحديث دليل على أن الدم أن دم الآدمي طاهر. من أين يؤخذ؟ من أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وأمر أن يغسل البول حين بال الأعرابي في طائف المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء. أما هذا فلم نأمر بغسله، وهذا دين على أنه ليس بنجس. فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقل للعدم، قلنا هذا إنما يصح فيما ثبت أصلا، وهنا لم يثبت أن دم الآدمي نجس. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ قلنا بلى، ولكن من يقول إن هذا من أجل النجاسة؟ بل هذا من أجل زوال الدم عن الوجه، لأن هذا يقبح الوجه. والحاصل أنه ليس هناك دليل واضح على أن دم الآدم نجس إلا ما خرج من السبيلين، يعني من الدبر أو القبر، وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدل على نجاسة، بل القياس يدل على طهارته، لأن ميتة الآدمي طاهرة، وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، بدليل السمك، السمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهرة. ثم إن الآدمي إذا قطع منه عضو فالعضو هذا طاهر، ومعلوم أن العضو غالبا يكون فيه دم، وإذا كان العضو الذي لا يأخذه غيره يكون طاهرا فالدم من باب أولى. ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس، لكن من غسله أو من تنزه عنه احتياطا فهذا طيب ولا شيء فيه. نعم. إن سئلت فأخبر بما ترى أنه حق، وإن لم تسأل فلا تسأل، هناك داعي إلى
نشر. هل في فرق بين دم الحلال والطاهر؟ لو قال قائل أن دم السمك وما أشبهه هو طاهر حلال، ودم الآدمي هو
نعم دم السمك طاهر حلال، لو أخذت فنجان من دم السمك وشربته فلا بأس، لكن هل الآدمي أكله حلال؟
لا حلال له، يعني
كأنك تريد أن تقول إذن فقولوا إنه يجوز شرب دم الآدمي.
لا
أيش،
لكن ما دامت هو صار حراما يكون يعني
ليس من لازم الطاهر أن يكون حلال. نعم
شيخ، كيف يجاب على قول الجمهور أنهم يقيسون على دم الحيض؟
يجاب بالفرق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين دم الحيض والاستحاضة، قال إنما ذلك دم عرق، يعني دم الاستحاضة. ولولا أن الإنسان يعني يخشى أن يكون آثما لقال إن دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر، لكننا تتبعنا ورأينا أن كل شيء ذو جرم غير المني إذا خرج من السبيل فإنه يكون نجسا.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم. قال ابن عباس شكل أثر هذا من رواه.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة. وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس. ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته. وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا قول جابر إنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه. ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج وهو ظاهر فيما ترجم له.
الظاهر أن قوله لعلة يعني لسبب وليس المرض لعلة لمرض. وقد طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعيره، وكذلك أذن قال لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فدل ذلك على جواز إدخال البعير المسجد لكن لسبب وبشرط آخر أن لا يؤذي المصلين، فإن أداهم بالرغاء أو غيره فإنه يمنع. وفيه دليل على أن بول وروث الإبل طاهر، وذلك لأنه لا يمكن للإنسان إذا أدخل البعير المسجد